وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهي عبارة عن مقولات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما. قال: وجماع هذا أن يعلم أن المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ألفاظه وأفعاله، ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله، وكلاهما منهما هو متواتر عند العامة والخاصة، ومنهما هو متواتر عند الخاصة فقط، ومنهما يختص بعلمه بعض الناس وإن كان عند غيره مجهولا أو مظنونا أو مكذوبا به. وأهل العلم بأقواله كأهل العلم بالحديث والتفسير المنقول والمغازي والفقه يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم ممن لم يشركهم في علمه، وكذلك أهل العلم بمعاني القرآن والحديث والفقه في ذلك يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم من معاني الأقوال والأفعال المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة هذا الكلام إن المنقول سواء كانت من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أو من أفعاله، والأقوال لها اللي هي الألفاظ لها معاني، وكذلك الأفعال لها مقصد. شيخ الإسلام يريد أن يقول أن هذه الأشياء المنقولة تنقسم باعتبار التواتر عند العامة والخاصة، منها ما يكون متواترا عند عامة الناس، ومنها ما يكون متواترا عند خاصة الناس فقط، وهم أهل العلم بالحديث وبالفقه وبالتفسير كما ذكر هذا. قال: المعارضون لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشهورين بالإسلام ينتهي أمرهم إلى التأويل أو التفويض. اكتب عندك في الهامش: والمراد بالتأويل هنا التحريف. وهو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بغير قرينة. أو مع وجود القرينة، ولكن إلى معنى لم تدل عليه لغة العرب. يبقى التحريف صرف اللفظ عن معناه بغير قرينة. طيب لو فيه قرينة ولكن صرفناه إلى معنى لم تدل عليه اللغة، هذا يعتبر من الإيه؟ من التحريف. طيب، والتفويض وتفويض معنى الألفاظ إلى الله عز وجل. قال: والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم، فإن لم يكن التأويل كذلك كان من باب التحريف والإلحاد لا من باب التفسير وبيان المراد. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه ومعرفته. اكتب: فلو قلنا بالتفويض لبطل الأمر بالتدبر. يعني بمعنى أن الله عز وجل أمرنا بما ليس في استطاعتنا لما قال: أفلا يتدبرون القرآن، وأمر بالتدبر في أكثر من موضع. طيب لو إحنا قلنا بالتفويض اللي هو الجهل باللفظ وبمعناه وبحقيقته وتفويض ذلك إلى الله، طيب لو قلنا بالتفويض بجوازه في الكتاب أو في بعض نصوص الكتاب، يبقى معنى ذلك أن الله لما أمرنا بالتدبر أمرنا بما فوق المقدور، وأيضا الأمر بتدبر القرآن جاء على الإطلاق، يعني لم يأمر بتدبر شيء وترك التدبر في شيء معين، بل أمرنا بقوله أفلا يتدبرون القرآن. فدخل في لفظ القرآن كل ما ورد أو كل آيات القرآن وسور القرآن أمرنا بالتدبر. فلو كنا بجواز التفويض في الصفات أو في الأسماء لكان هذا نقدا لأمر الله عز وجل بالتدبر. وحقيقة قول الطائفتين، من هما الطائفتين؟ المؤولة والمفوضة. طبعا احنا بنقول المؤولة من باب التنزل مع المخاطب، ولكن الصواب ان هما ايه؟ المحرفة. يقول وحقيقة قول الطائفتين ان المخاطب لنا لم يبين الحق ولا اوضعه مع امره لنا ان يعتقده، بل دل ظاهره على الكفر والباطل، وأورد منا ألا نفهم منه شيء أو نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. يعني يريد شيخ الإسلام أن يقول إن عند النظر والتأمل والتدبر لقول من قال بجواز التحريف أو التأويل وقول من قال بالتفويض، معنى الكلام ده أن المخاطب لنا لم يبين الحق ولا أوضحهم مع أمره لنا أن يعتقده، يعني أمرنا أن نعتقد هذا الكلام، وفي نفس الوقت لم يبين الحق ولم يوضح، بل دل ظاهره على الكفر والباطل. إيه معنى كلمة دل ظاهره على الكفر والباطل؟ انتبهوا لها كويس. أي ظاهر أسماء، ظاهر آيات الصفات والأسماء ظاهرها يدل على تشبيه الله بخلقه، وهذا هو الكفر والباطل. واضح يا أخوانا ديت؟ مفهوم المعلومة دي؟ كلمة بل دل ظاهره على الكفر والباطل، ما هو المفوضة والمحرفة ما الذي حملهم على ذلك كما قلنا مرارا وتكرارا؟ ظن أن ظاهر اللفظ يلزم منه التشبيه، فقالوا طيب لو كنا يد الله فأصبح لله يد كأيدينا، هذا عياذا بالله كفر بالله. فقالوا إن الظاهر كفر، واخد بالك؟ هذه معنى كلمة بدل ظاهره على الكفر والباطل. وأورد منا ألا نفهم منه شيئا أو نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. وهذا أي ما سبق وهو حقيقة قول الطائفتين، وهذا مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنهم، وأنه من جنس أقوال التحريف والإلحاد. وبهذا احتد عليهم زنادقة الفلاسفة وألزموهم بطرد هذا في المعاد وغيره، وألزموهم بطرد هذا. انتبهوا، كما قلنا قبل ذلك إن دلالة اللزوم دلالة يستخدمها كل عاقل في إحقاق الحق أو في إبطال الباطل. وأي إنسان يا أخوان يحيد عن دلالة اللزوم اعلم أنه صاحب هوى، وهي دلالة الشيء على سببه، اللي هي مشهورة وكلنا نحفظها: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. دلالة أي إنسان بينكرها يعرف أنه صاحب هوى على طول. طيب، فهنا بيقول وهذا مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه، وأنه من جنس أقوال التحريف والإلحاد. وبهذا احتد عليهم زنادقة الفلاسفة وألزموهم بطرد هذا. واخد بالك؟ بطرد هذا يعني ألزموهم كما قلتم إن ظاهر آيات الصفات والأسماء يدل على الكفر، كذلك ظاهر الآيات التي تدل على المعاد والجنة والنار يدل على عدم العقلانية وعدم الكفر، يبقى ألزموهم بذلك. عارفين زي إيه بالضبط؟ كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح نقلا عن الزركشي في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، قال الزركشي وبظاهر هذا اللفظ استدل بعض الملاحدة على جواز إخراج المشركين والكفار من النار. ما هو طالما أنت أجريت اللفظ على ظاهره لم يعملوا خيرا قط، إذا نظرنا إليها المعني بذلك اللي هم الكفر والمشركين. أما من قال لم يعملوا خيرا قط غير أنهم قالوا لا إله إلا الله، فهذا لا يحتمله النص بوجه من الوجوه. وإلا لو سألتهم ما الذي حملك أن تقول أن هؤلاء القوم لم يعملوا خيرا قط إلا النطق بالشهادتين؟ قال أتينا بذلك من أدلة أخرى. فيرد عليه المخالف ونحن أتينا بوجوب الإتيان بعمل القلب وعمل الجوارح من أدلة أخرى، يبقى لا يستقيم لك دليل. واخدين بالكم؟ يبقى قوله لم يعملوا خيرا قط الظاهر بتاعها غير مراد، وهذا الذي قاله المبتدعة في آيات الصفات، قال لك الظاهر غير مراد. قال لا، طيب كلمة ضابط الظاهر المراد والظاهر غير مراد العلماء وضعوا لها ضابط، ما سابوش كده بحيث ان اي انسان صاحبها ويقول لك لا الظاهر ده غير مراد. طب وانت رايك ايه يا مصطفى؟ قال لي والله انا رايي ان هو مراد. طب الظاهر الثاني رايك ايه يا علي؟ قال لك غير مراد. يا احمد مراد. قال لا كده لن يستقيم لنا نص. فالعلماء وضعوا ضابطا يعني محكما يفصل الخصوم بين الطرفين، قالوا ان الظاهر إذا لزم منه لوازم باطلة فهو غير مراد. وضحت ديت؟ الظاهر إذا لزم منه لوازم باطلة فهو ظاهر إيه؟ غير مراد، يبقى لابد أن يؤول. طيب فاكرين يا أخوانا مرة كلمنا لما جاء نتكلم عن دلالة اللزوم، وقلنا أن اللازم من كلام الله ورسوله إن صح أن يكون لازما فهو لازم، صح يا أحمد الكلام ده؟ قلنا سمعته مني، اللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن صح أن يكون لازما فهو إيه؟ فهو لازم. طيب لم يصح أن يكون لازم فليس بلازم. مثال ذلك نقول أن الله عز وجل إذا أحب فلانا رحمه، يبقى يلزم من المحبة الرحمة ويلزم من الرحمة المحبة، ده كلام مظبوط. طيب لما نقول أن اللازم من إثبات لله اليد والعينين والساق والقدم والرجل تشبيه الله بخلقه، نقول له لا ده مش لازم. إزاي يا أخوان؟ طب ما هو قال له رجل وله قدم وله ساق وفلان كذا، انه لا، لان الذي قال ذلك هو الذي قال ليس كمثله شيء. واذا بقول اخوانا يبقى اللازم من كلام الله، اسال سؤاله متى يكون اللازم من كلام الله ورسوله لازم يا محمد؟ ان صح ان يكون لازم، ان صح ان يكون ايه لازم. طيب اللازم من كلام البشر، ونعني بالبشر انا وانت وكل الخلق باستثناء الانبياء والمرسلين، كويس؟ اللازم من كلام البشر إن صح أن يكون لازما فهو لازم أم لا؟ لك ثلاث حالات نعرضه على قائله، نعرضه على هو عمال يتكلم كلام، قلت له طول بالك ده يلزم من كلامك كيت وكيت وكيت وكيت، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. قال لك لا، هذا اللازم إن كان يلزم من كلامي هذا فأنا راجع عن كلام، يبقى ما ينفعش نقول إنه إيه لازم لأنه عرض عليه فلم إيه فلم يقبله. واضح يا أخواننا؟ طيب عرضنا عليه لازم كلامه فأقر به أصبح يبقى لازم، فإن كان حقا فكلامه حق وإن كان باطل فكلامه باطل. معايا شيخ أحمد؟ طيب لم نعرض عليه لازم كلامه، خلاص لا يحل لنا أن نحكم على كلامه بأنه باطل أو حق. واضح يا إخواننا؟ دي قاعدة مهمة، الله يبارك فيكم، أرجو أن تاخدوا بالكم منها كويس. طيب يقول نعم مش سامعك اهو. لا احنا قلنا ثلاث، قلنا الثلاث. اول حاجه اللازم من كلام البشر هل هو لازم ام لا؟ ثلاث حالات. الحاله الاولى ان يعرض عليه لازم كلامه فان لم يقبله فلا يلزم. الحاله الثانيه ان يعرض عليه لازم كلامه فيقره فاصبح لازم. العرض عليه نعم. ايوه جوابه هل يلزمه ام لا يلزمه. طيب يقول وبهذا احتج عليهم زنادقة الفلاسفة والزموهم بطرد هذا في المعاد وغيره. يقول فلو امنوا بالكتاب كله حق الايمان لبطلت معارضتهم وضحضت حجتهم. فكل مره قلنا كل البدع بدايتها تكون هينة، ومع الانتقال من بدعة إلى بدعة يؤول الأمر إلى وحدة الوجود. ما هو بيقول له طيب أنت يلزم من ظاهر الأسماء والصفات الكفر البواح، طيب يلزم من ثبوت القضاء والقدر الظلم، إذن كيف يقدر ربنا على العبد وكيف يخلق الجنة ويخلق أهلها بأسمائهم وأسماء أبائهم وأمهاتهم ويرجع ينزل عليهم رسل ويحاسبهم؟ هذا عين الظلم. يبقى بدأوا يتكلمون في ظاهر بعض الأمور وترتب على ذلك خلاص يبقى لا في جنة ولا في نار. تبوا بعدين ليس في الكون إلا الله، وهو ده أصل الفساد كله، بداية البدعة. مهما كانت البدعة يا أخوانا في بدايتها صغيرة وقليلة تزداد وتعظم حتى تصير من عظائم الأمور. طيب يقول: ما هو مطلق كلي في أذهان الناس لا يوجد إلا معينا مشخصا متميزا في الأعيان، دي اللي احنا كلمنا عليها النهاردة في العقيدة الطحاوية بقدر الله، لما شاه كلم عن الصفات المعنى الكلي، واخد بالك المعنى الكلي اللي هو ليس له وجود أصلا إلا في الأذهان، بعد ذلك المعنى المقيد بالرب، المعنى المقيد بالشخص، يعني كلمة طويل الطاء والواو واليه واللام، ما قابلتكش مرة في الطريق كلمة طويل، ما قابلتكش مرة أبدا، لا حصلش أبدا واحدة، واخد بالك أنت إزاي. وكذلك كلمة الكرم ما قابلناش خالص، ولا العدل ولا الجبن ولا الشجاعة، دي كلها يا أخوان ليس لها معنى كلي مجرد إلا في الأذهان، أما في الواقع لابد أن تكون مقيدة بعين. مقيدة بإيه؟ بعين. أهو ما هو مطلق كل في أذهان الناس لا يوجد إلا معينا مشخصا متميزا في الأعيان، وإنما سمي كليا لكونه في الذهن كليا، وأما في الخارج فلا يكون في الخارج ما هو كلي أصلا، وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه، فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه، وبسبب الغلط فيه ضلت طوائف الناس حتى في وجود الرب عز وجل. الرب موجود؟ أيوه موجود. طب وانت موجود؟ طب بس ده غير ده. طب حقيقة الوجود ملوش حقيقة مجردة إلا في الأذهان. يقول: كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا، فإن كان في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزامهم به، أمكن أن يقال لهم لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك المعنى حقا. نقرأها تاني عشان هسأل فيها سؤال تاني يا أخوان، ركز يا مصطفى، ركز يا شيخ علاء. كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، فإن كان في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزامهم به، هاي الضمير عايد عليه على قوله، أمكن أن يقال له لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك المعنى حقا. ذلك المعنى حقا عايد عليه، الذي دعا القوم إلى إلزامهم بقوله بغير الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، صح؟ ده أنا فهمته، فهم ده صح؟ الحمد لله. ما هي طيب أسأل سؤال تاني كده: كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا، ما الذي يقصده شيخ الإسلام بهذه العبارة؟ الأسماء والصفات والأفعال اللي هي حاجات خاصة بإيه؟ بالرب عز وجل، وإن شئت وعممت قل بالغيبيات لك هذا. ليه؟ لأن الغيب باب الغيبيات في الشارع كل واحد نختصر فيه على الإيه؟ على الوارد. يقول: وإن كان المناظر معارضا للشرع بما يذكره من هذه الألفاظ استفسر عن مراده بذلك، فإن أراد معنى صحيحا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل على حق وباطل قبل ما فيه من الحق ورد الباطل. تاني، وإن كان المناظر معارضا للشرع بما يذكره من هذه الألفاظ، يعني تكلم بألفاظ لم ترد في الشرع لا نفيا ولا إثباتا، استفسر عن مراده بذلك، يعني ماذا تقصد بذلك، فإن بين أو تكلم عن ما يريده معنى صحيحا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل على حق وباطل قبل ما فيه من الحق ورد الباطل. اكتب عندك مثال ذلك: لفظة الجهة لله، والجسم، والأبعاد، والأعراض. لفظة الجهة لله، والجسم، والأبعاد، والأعراض، كل هذه الألفاظ لم ترد إثباتا ولا نفيا، وتكلم بها، خد بالك هنا إيه؟ المناظر. وقلنا قبل ذلك هناك فرق بين أن يقرر عالم معتقد أهل السنة والجماعة، وفرق أن يدخل مع المخالفين في مناظرات وفي رد وجذب، فرق كبير. إثناء المناظرات يجوز له ما لا يجوز عند تقرير المعتقد. ليه؟ بيضطر يتكلم ويتوسع في الألفاظ ويأتي بدلالات ويأتي بإلزامات. ليه؟ حتى يقرر في عقل المخاطب ما يريد. وهذا ممكن في هذه الحالة الأمر يكون يعني شديد، فيضطر لألفاظ لم ترد. أما عند تقرير المعتقد، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. عند تقرير الإيمان، الإيمان قول وعمل، والقول قولا والعمل عملا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طب قعد بقى يفسر، طب ينقص بالمعصية، ينقص لحد فين؟ ينقص، يعني ممكن ينقص لا يبقى منه شيء، ودي لفظ لا يجوز الامتحان بها. أنت معي؟ يعني مثلا أنا بسأل وليد، بقول له: يا وليد، ما هو معتقدك في الإيمان؟ القول وعمل يزيد وينقص، خلاص يكفي. طب حبيت أستفسر شوية، طب يا وليد، العمل عندك من مسمى الإيمان ولا خارج عن مسمى الإيمان؟ لا، من مسمى الإيمان. طيب قولك إيه في من قال أنا مؤمن إن شاء الله؟ العبارة صحيحة باعتبار عدم الشك. طيب يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص؟ نعم ينقص. طب ممكن يصل في النقصان إلى حد لا يبقى منه شيء؟ فأنا قلت له: والله يا أخي، اللي تعلمته من المشايخ الكبار إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال لك: بس مرجئ، لأن الخوارج بيشترط أن يصرح ويقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذه اللفظ إن وردت عن سفيان، ولكن وردت في معرض معين، ولا يجوز الامتحان بها. أنتم معايا يا أخوانا ولا لا؟ يا ريت تاخد بالنا. أي نعم، ما هم يقولوا كما شاء. لحظة واحدة والبالك، لأن صاحب الهوى والمبتدع يأخذ من الألفاظ ويوجهها حسب ما في قلبه. عبد الله بن سلول لما رأى صفوان بن المعطل يقود ناقته وعليها عائشة، موقفه في نحر الظاهرة، قال إيه؟ ما نجت منه وما نجا منه. تم كثير من الصحابة رأاه وما تكلم أحد، لما في القلب، واخد بالك؟ فلا من أفشي أمام بعض الألفاظ. شيخ الإسلام بيقول: فقبل ما فيه من حق ورد ما فيه من باطل. لفظ الجه يشتمل حق وباطل، فقلنا الله في جهة العلو ولكن يحاط به، يبقى كلمة في جهة في العلو حق ولا لا، أحلط به بطل ولا لا، ناخد الحق ونسيب البطل. ده مش معناه الموازنات، ده بيتكلم على ألفاظ، يتكلم على إيه؟ على ألفاظ. نعم. ما احنا قلنا في فرق كبير جدا، لأن بركز عليه، بين المناظرة وبين تقرير عقيدة. أنا كما قلت أنا أقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر. عذاب القبر حق لمن كان له أهل، على الروح والبدن جميعا. طيب أيهما يسبق لتفصيل؟ طب بدأت أنظر مع واحد، أبدأ أتكلم معه، ولكن تقرير المعتقد غير التفصيل والتناظر، دية غير ذات إخوان، يريد ننتبه. لذلك كثير من القوم يأخذ كلام شيخ الإسلام في كتابيه بالذات منهاج السنة النبوية وضرء تعارض العقل والنقل ويستغل استغلال غير صحيح. ليه؟ لأن منهاج السنة النبوية من أوله إلى آخره وضرء تعارض العقل والنقل ردود، بعكس مجموع الفتاوى، بعكس الاستقامة، واخد بالك؟ كل الكتب دية اللي هي منهاج السنة النبوية وضرء تعارض العقل بيرد على المخالفين، فلما بيرد بيسترسل لذلك مثلا تجد في كتاب السنة منهاج السنة النبوية يقول، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن هذه الآية استدل الخوارج على كفر من حكم بغير ما أنزل الله. وتجد له كلام في هذين الكتابين أخذه الخوارج واستدلوا به على أن شيخ الإسلام يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، وهذا من الضلال البين، هذا من الضلال البين. طيب، ويقال لمن يتقيد بالشريعة اللي هو مين؟ المسلم صاحب المنهج الصحيح هو الذي يتقيد بالشريعة. ويقال لمن يتقيد بالشريعة إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعة، وفي كل من الإثبات والنفي تلبيس، وإنما العصمة في إطلاق ألفاظ الشارع من الكتاب والسنة. عارف زي إيه؟ زي اللي حصل بعد من جلت فتنة خلق القرآن واستقرت الأمور وأصبحت الأمور يعني ماشية كويس، قام رجل يسمى علي القرابيسي أو من هذا القبيل يعني، وبدأ ينقب عن مسألة ليرد الناس إلى القول بالبدعة، وهي مسألة لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وخبلك الإمام أحمد بن حنبل إمام، وانتبه وفطن لما يراد بهذه الكلمة، فأراد أن يغلق الباب، ممنوع تتكلم. ليه؟ إطلاق الكلمة نفيا أو إثباتا فيه تلبيس. طب وإحنا الناس، ما هي الناس عقولها متفاوت، وممكن واحد يسمع الكلمة يفهم منها فهم غير صحيح والعكس. فالإمام أحمد قال إيه؟ من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. طب والعمل ايه؟ ما تكلمش. واخدين بالكم يا اخوانا ليه؟ اهو، ويقال لمن يتقيد بالشريعة اطلاق هذه الالفاظ اللي هي تشتمل على ايه؟ حق وباطل، اطلاق هذه الالفاظ نفيا واثباتا بدعة، وفي كل من الاثبات والنفي تلبيس، وإنما العصمة في إطلاق ألفاظ الشارع من الكتاب والسنة. يبقى لما يقول لفظ بالقرآن مخلوق، يفهم الفاهم إن لفظ هنا بمعنى الملفوظ، يبقى القرآن مخلوق، كلام الجهمي. طب من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق، ممكن أن يفهم أن حركاتي غير مخلوقة، رجع لكلام المجوس، لأن الكلام فيه الكلام وفيه آلة الكلام، زي المضغ والممضوغ والأكل والمأكول، واخد بالك؟ ديت لها معنى ودي لها معنى. فإذا أطلقت اللفظ ولم يبين المراد يتلبس على الناس. لذلك ما تجد في تقرير المعتقد أوضح ولا أبين ولا أفضل من الألفاظ التي جاءت في الشرع، وهذا الذي قرره أئمة علم الكلام. قالوا نقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، نقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نجرب من الأول تاني ولا نبدأ من حيث انتهى الآخرون؟ الآخرون سلموا قالوا كل السكة دي الضلال، واخد بالك؟ طيب انت بقى بتجرب من بدايتهم. صدق فيك من قال من جرب المجرب فعقله مخرب. طيب نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لا بد أن يكون مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله، فكيف يجوز أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس؟ لذلك الشيخ الأزرمي الذي ناظر أحمد ابن أبي دؤاد في حضرة المتوكل جاب قال له أسألك، أهذا الذي تدعو الناس إليه ما هم؟ قال له أحمد أن يقولوا أن القرآن مخلوق. قال له طيب هذا الذي تدعو الناس إليه من أصل الدين ولا يتم الدين إلا به؟ قال نعم. قال له طب كويس، هذا الذي تدعو الناس إليه دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يدعو؟ خلاص، لو قال دعا هيقول له فيه. طب قال إيه؟ لم يدعو. طب كيف؟ كيف لم يدعو وهو من أصل الدين كما تقول؟ يبقى أصول الدين كلها التي يلزمنا معرفتها بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك منها شيء. لذلك في نهاية المناظرة قال ألا يسعك ما وسع الصحابة ووسع النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الكلام في هذه الجزئية؟ ثم التفت إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير لا وسع الله على من لم يسعه ما لم يسع ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع الصحابة. وفعلا كانت المناظرة دهيت هي مسك الختام في انجلاء المحنة وانقماع البدعة ونشر راية أهل السنة. يقول نعلم أن كل حق يحتال الناس إليه في أصول دينهم لا بد أن يكون مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله، فكيف يجوز أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس؟ ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكره. وهذا الأصل مما احتج به علماء السنة على من دعاهم إلى قول الجهمية وغيرهم. إذا أنت بتدعو لدعوة معينة وتريد أن تؤصل أصلا معينا وتدعو الناس وتحملهم عليه، هل هذا الذي تدعو الناس إليه دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لم يدعو. طيب فإن احتج وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إليه لعدم وجود المقتضي له، ما احنا عندنا السنة التركية ودي أرجو أن تستوعبوها جيدا لأن التلاعب يكون بها، واعلموا أن من قال لا يستدل بالسنة التركية على ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وزوال المانع هذا الرجل مبتدع. أعدتني العبارة دي أخوانا، لازم أن تكون أسلحتك حادة حتى تلقمها في فيه كل مبتدع. السنة التركية بعض الناس يقول لا يستدل بها وليست أصلا في التشريع، مرادهم بكده إيه؟ ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، قالوا ديت مش حكم. لا، ده عند أهل السنة والجماعة من أقوى الحجج، ولا تقل ولا تقل عن السنة العملية بشيء. فقال أهل السنة: فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يتقرب إليه إلى الله بفعل ما ترك. دية زي دية بالضبط. واضحة ولا الكلام سهل؟ واضحة يا محمد؟ واضحة يا إخواننا ولا؟ وبناء على ذلك كما قلنا وإحنا بنتكلم في الطحاوية في اللقاء الماضي، لما قال الإمام الطحاوي: ودعاء الأحياء يصل إلى الأموات. والشيخ تعرض لمسألة قراءة القرآن، فقلنا السؤال الذي ما زال مطروحا وسيزال وسيظل مطروحا: لما لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع؟ هذا الجواب. لأن يلزم من فعله منك أنك أحرص على أموات الأمة من النبي، وهذا عين محدد لله ورسوله. فكون أنه لم يفعله مع وجود المقتضي لفعله فدل على أن الترك هو السنة والفعل هو الإيه؟ هو البدعة. كذلك في كل الأمور، الجهمية دعوا إلى كذا، القدرية دعوا إلى كذا، المعتزلة دعوا إلى كذا. لا، هل دعوتكم هذه دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يدعو لها؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة الشرعية تدل دلالة واضحة على وجوب تجميع الأمة وتذم التفرق والتشرذم. فلو كانت دعوة تحزب يعني من خلالها تتوحد الأمة ويقوى وتقوى شوكتها في مواجهة الأعداء، وما كان ربك نسيا. طيب، يقول: والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته غيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه المستقيم. وأما إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له وفي مقام النظر أيضا، فعليه أن يعتصم بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك، وله أن يتكلم مع ذلك ويبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة. فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة، فإن الله عز وجل ضرب الأمثال في كتابه وبين البراهين العقلية وبين البراهين العقلية توحيده. فإن الله ضرب الأمثال في كتابه وبين البراهين العقلية بعدها إيه؟ نعم، توحيده وصدق رسوله وأمر المعاد وغير ذلك من أصول الدين، وأجاب عن معارضة المشركين كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مخاطباته، وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل وادعى أن العقل يعارض النصوص، فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانها بإبطال الواضحات والاستفصال عن المشتبهات من الألفاظ واستفسار صاحبها ماذا يريد بها. فإن أراد بها حقا قبل أو باطلا رد، وإن أراد حقا وباطلا قبل الحق ورد الباطل، اللي احنا قلناها فيما سبق. يقول: والأصل في هذا الباب أن الألفاظ نوعان: نوع مذكور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل الإجماع، فهذا يجب اعتبار معنى وتعليق الحكم به، فإن كان مدحا استحق صاحبه المدح، وإن كان ذما استحق صاحبه الذم، وإن أثبت شيئا وجب إثباته، وإن نفي شيئا وجب نفيه، لأن كلام الله حق وكلام رسوله حق صلى الله عليه وسلم وكلام أهل الإجماع حق. وذلك كما ذكر الله في كتابه من أسمائه وصفاته وأفعاله أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن دخل في اسم مذموم في الشرع كان مذموما كاسم الكافر والمنافق الملحد ونحو ذلك، ومن دخل في اسم محمود في الشرع كان محمودا كاسم المؤمن والتقي والصديق ونحو ذلك. وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناه إلا أن يبين أنه يوافق الشرع، والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب، كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض ونحوها. طيب، قال: لا كفر بمخالفة العقليات مهما كانت. لما؟ لأن العقليات من صنع البشر والأصل فيها الخطأ، يبقى كيف نحمل الكفر على من خالف ما هو ما الخطأ فيه محتمل؟ أدي معنى كلمة لا كفر بمخالفة العقليات مهما كانت. وإنما يكون الكفر بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. وفي الجملة فالكفر متعلق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك، لو أثبت النقل، لو أثبت الاستدلال المحقق حقيقة معينة ويا راجل لا مجال للشك فيها، وهذه الحقيقة لم يتعرض لها النقل لا بإثبات ولا بنفي، وجه المسلم كفر بها، لا يكفر، لا يكفر، واخد بالك؟ يعني مثلا تجاوزا قال لك والله احنا عندنا استدلال محقق، وهو ان المية او الصابون او اي مادة مكونة من كيت وكيت، وهم تعال هو كلورود صوديوم او ملح الطعام، هنفصله لك نوريك الكلور في ناحية والصوديوم في ناحية، واخد بالك؟ وبص في عينك الصوديوم ده كلور، لا انا اكفر بهذا الكلام، لا يكفر، لا يكفر. أدي معنى كلمة لا كفر بمخالفة العقليات مهما كانت، كلمة مهما كانت أي لا يعتريها شك، بس خد بالك بشرط أن يكون هذا العلم العقلي أو الاستدلال المحقق لم يشهد له القرآن أو السنة. أما إن شهد له القرآن والسنة فأصبح ما عادش استدلال محقق، ما عادش ده أصبح إيه؟ أصبح نقل إيه؟ نقل مصدق، فيكون فيه إيه؟ الكفر. ها والحديات. يقول: لا كفر بمخالفة العقليات مهما كانت، وإنما يكون الكفر بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. وفي الجملة فالكفر متعلق بما جاء به الرسول. فلا إيمان مع تكذيب الرسول ومعاداته. اكتب عندك: ولو كذبه في خبر واحد. ولا كفر مع تصديقه وطاعته. ولكن هنا التصديق أي تصديق كل الأخبار إن وصلت إليه. لا، التكذيب الخبر الغير متواتر تفصيل. وده بالك يا اخواننا، طب نتكلم في مثل. احنا قلنا ان النقل المصدق، ركزوا معايا يا اخواننا، النقل المصدق لو عباره عن ايش ايمن؟ عباره ايش محمد؟ القران والسنه. النقل المصدق عباره عن القران والسنه. احنا قلنا ان النقل المصدق هذا باعتبار وصوله الينا إلى مسجد الإحسان في بطن، جاءنا إما أن يكون متواترا وإما أن يكون غير إيه؟ غير متواتر. القرآن كله متواتر باعتبار وروده إليه، والسنة فيها المتواتر وفيها غير الإيه؟ المتواتر. العلماء قالوا: كل ما أتانا متواترا وكذبه رجل كفر بالله. طيب، غير متواتر يعني جاءنا حديث في السنة غير متواتر، فالرجل كذبه، إن كذبه مع اعتقاد صحته لحق بالأول. يعني قال لك النص ده مش متواتر، ولكن أنا أعتقد صحته ومع ذلك أكذبه، كفر بالله، أخبرك؟ لأن هنا بيحسب على اعتقاده. أما إن قال إنه غير متواتر وأنا لا أؤمن إلا بالمتواتر في باب المعتقد ولا أعمل به، فلا شك أنه مبتدع ضال. واضح يا إخوانا؟ فلا إيمان، انتبه، مع تكذيب الرسل ومعاداته، ولا كفر مع تصديقه وطاعته. يبقى هنا من دقة شيخ الإسلام، قال ولا كفر مع تصديقه وطاعته، ما قالش التصديق بس، لأن تصديق بدون عمل هذا لا اعتبار له، لا اعتبار. لذلك تلاحظ في قصة نبي الله إبراهيم مع ولده إسماعيل، فلما أسلما لهم الاثنين وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. يبقى وصفه بالتصديق بعد العمل ولا قبل العمل؟ ألا فليتنبه إلى ذلك. لما عمل وأسلم الاثنين وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فما وصفه بالصدق إلا بعد أن امتثل للأمر بالعمل، وهذا موجود في كتاب الله بكثرة. مبتدع أخونا يسأل يقول أخذ بالأحاديث الغير متواتر في العمل ولم يأخذ به في الاعتقاد، مبتدع ضال. ده في إشكال كبير أوي ذكره الشيخ الألباني وذكره ابن القيم، قال طب لو قالوا حديث أحد واشتمل على معتقد وعمل يعمل إيه؟ واخد بالك أنت إزاي؟ يعني جه حديث من ناحية الصناعة الحديثية ووروده إلينا أحد، يبقى الرجل المبتدع هيعمل به، فلما جه يعمل به كان فيه جزء معتقد، يعمل إيه؟ مثال ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ المسلم بعد الصلاة أي بعد الفراغ من التشهد بأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. الكلام في المسيح الدجال، لأن ده على حد زعم القائل لم يأتي فيه الخبر متواتر. طيب يبقى أنت هتعمل بالحديث ده؟ هعمل. طب ماشي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هنفترض جل أنه مؤمن بعذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، هو مطالب بالمسيح الدجال. طب بيتكلم عبارة عن إيه؟ يتكلم بكلام لا معنى له ولا وجود، يبقى بعيد عنك ذهب عقله. واخدين بالكم يا اخوانا؟ هذه من اقوى الادله في الردود على من فرق بين احاديث الاحاد والمتواتر في العمل. يقول: واهل البدع يبتدعون بدعا تخالف الكتاب والسنه ويكفرون من خالفهم. اكتب عندك مثال ذلك: من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم، أو بمعنى دقيق من لم يكفر الكافرين كافر. قاعدة: من لم يكفر الكافرين كافر. وعليه قالوا، ده هم التكفيرين بقى، من لم يكفر، من لم نكفر كفر. القاعدة هي أصلها يا أخوانا، ودي قاعدة صحيح: من لم يكفر الكافرين كافر، لا شك. بس من هو الكافر الذي لم إن لم يكفره الرجل كفر؟ هو ده اللي أظن أعرفه. الخوارج قالوا لا، من لم يكفر الكافرين كفر، ومن لم يكفر من لم نكفر كفر. أخذ هنا من لم يكفر، من لم يكفر إيه كفر، وده معتقد الخوارج.
هو
ها؟
يعني العوام اللي يقولوا على اليهود والنصارى مش كفر، ما عندهم اعتقاد كده.
ولكن هي الإشكالية محمد جاءت من علماء السوء طرحوا بعض الشبهات لما شعروا بالإنهزامية من الداخل. فالذي نراه والعلم عند الله نترفق بعامة الناس ولا نتعدل عليهم بالحكم، وإن كان كفر النصارى وكفر اليهود معلوم من الدين بالضرورة. ولكن الإشكالية في علماء السوء لا كثرهم الله عز وجل. نعم، والله يا أخي الفاضل الذي أراه يعذر لطرح الشبهات التي طرحها المبتدعة، ولكن برضو مش معنى كده إنه كل عمي يعذر، لا، كل حالة بحالتها لا نعمم الحكم ولا يعني نجعله العذر بالجهل على بابه، لا. تفضل تفضل. لا يعني ايه؟ من امتحنه اختبره وقال مثلا انا عاوز اعرف الراجل ده من اهل السنه ولا لا، فقال له هل الايمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ فالرجل قال هذه العباره لم اسمعها وانا اقول ما تعلمت. قال لك بس انت مرجع. ادي معنى كلمه لا يمتحن بهذه العباره اللي هي ايه؟ ينقص حتى لا يبقى منه شيء. بل إذا قال الإيمان يزيد وينقص وقول وعمل، والعمل مسمى الإيمان، وجوزت استثناء في الإيمان، والكفر يكون بكيت وبكيت وبكيت، هذا من أهل السنة في هذا الباب. يبقى لا نختبره بعبارة إيه؟ ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ليست محل اختبار. معايا؟ طيب. وأهل البدع يبتدعون بدعا تخالف الكتاب والسنة ويكفرون من خالفها. ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظا بدعيا ولا يخالف دليلا شرعيا ولا عقليا، فإنه يسلك طريق أهل السنة والحديث والأئمة الذين لا يوفقون على إطلاق النفي والإثبات في الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة، بل يستفصلون ويستفسرون كما تقدم. أهل البدع من الجهمية ونحوهم في تحريفهم لنصوص الصفات ارتكبوا 4 عظائم: ردهم لنصوص الأنبياء، وردهم لما يوافق ذلك من معقول العقلاء، وجعل ما خالف ذلك من أقوالهم المجملة والباطلة هي أصول الدين، وتكفيرهم أو توفسيقهم أو تخطئتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة للعقل والنقل. وأما أهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذه الحال، يجعلون كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا، ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأه بعد اجتهاده الذي استفرغ فيه وسعه غفر الله له خطأه، سواء كان خطأه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية. ده الكلام ده فين؟ في مسألة إمام أراد أن يجتهد فيها ولكنه اجتهد وأخطأ وهو أهل للاجتهاد، والمسألة ليس فيها إجماع، لأن واحد يقول طب خلاص طب المسألة اجتهاد وأخطأ وله أجر، طب من اجتهد؟ لا، في مسائل مجمع عليها لا يجوز فيها الاجتهاد، اتفق عليه أهل السنة والجماعة، فلا يسعنا إلا أن نتكلم بكلامه. بعد ذلك قال: القرمطة في السمعيات والصفصطة في العقليات هما مجمع الكذب والبهتان. طبعا عندك في الهامش القرامطة أي أتباع طريق القرامطة الباطنية الذين يدعون أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري مجرى اللب من القشر، وأنها توهم الأغبياء صورا وتفهم الفطناء رموزا وإشارة إلى حقائق خفية، وأن من تقاعد عن العرض على الخفايا والبواطن متعسر، ومن ارتقى إلى علم البواطن انحط عنه التكليف، ومقصودهم الإلحاد وتعطيل الشرائع.
وصلنا دولات.
يقول: إذا خاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتأدب بأدب الله لنا، حيث قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا نقول يا محمد يا أحمد، بل نقول يا رسول الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل، وبه يظهر الفرق بين ما يدعي الله به من بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر عنه عز وجل بما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه من صفات الكمال ونفي ما ينزه عنه من العيوب والنقائص. ولفظ التسلسل يراد به التسلسل في العلل والفاعلين والمؤثرات، بل يكون للفاعل فاعل وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية له، وهذا متفق على امتناعه عند العقلاء. لذلك من مسألة التسلسل ديت أي إنسان لا يقر بأن التسلسل على الدوام ممتنع عقلا اعرف أنه ليس له عقل. ومن أجل هذا استدل بعض أهل العلم على القائلين بخلق القرآن بما يلي، قالوا لهم القرآن مخلوق؟ قالوا نعم. قالوا كيف خلقه الله؟ قالوا خلقه بكن، وخبلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب خلقه كن، وكن كلمة، من خلق الكلمة التي بالكلمة خلق القرآن؟ وخبلك أنت إزاي؟ كن تسلسل يلزم منه البطلان. واضح يا إخواننا ديت؟ هذا الذي قاله هنا شيخ الإسلام، يقول التسلسل في العلل والفاعلين والمؤثرات بأن يكون للفاعل فاعل وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية له، هذا متفق على امتناعه عند العقلاء. والثاني التسلسل في الآثار بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حديث قبله وذلك الحادث موقوفا على حديث قبله وهلم جرا، فهذا في جوازيه قولا مشهورا للعقلاء وأئمة السنة والحديث مع كثير من النظار أهل الكلام والفلاسفة يجوزون ذلك. وعلى هذا دلالات الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح. وأما التسلسل في الشروط ففيه قولان مشهورا للعقلاء والصواب المنع كالتسلسل في العلالين. وينبغي على القول بجواز التسلسل في الآثار الذي هو الصواب المقطوع به أن الله عز وجل لم يزل متكلما فعالا لما يريد ولا يزال كذلك. خبرك وهنا بيجي لنا، ركزوا معايا بقى، القول في حوادث لا اول لها. انتوا معايا ولا لا؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو الاول فلا شيء قبله. طيب وصفات الله عز وجل اوليه ام ليست باوليه؟ اوليه بأولية ذاتيه سبحانه وتعالى. طيب صفاته لما كانت أولية هل يا ترى لا تظهر أثار صفاته، لا تثبت صفاته إلا مع ظهور أثارها، أم تثبت بغير ظهور أثارها؟ أحسنت، كلام زي الفل. طيب ما الذي يمنع من أن تكون هناك حوادث أي مخلوقات قبل الذي نعلم؟ في مانع؟ فعال إيه؟ لما يريد. تعال بقى شوف حكاية كلمة حوادث لا أول لها. قال بعض الناس هذا ممتنع لأنها ستتصف بالأولية مع الله، حوادث يعني مخلوقات. قال لك لا، من قال الكلام؟ إحنا عندنا كما ذكرناه قبل ذلك عاوزين نفرق بين الفعل، قصد بين الفاعل والفعل وما يترتب على الفعل وهو المفعول أو الأثر، واخد بالك؟ طيب عندنا فعل كرفع هذه ووضعها، الحركة نفسها اللي هي الفعل نفسه، ما وقع عليه الفعل يسمى المفعول وما قام بالفعل يسمى الايه؟ مظبوط كده؟ طيب تعال احنا نتخيل كده، تخيل ارجع خالص في الاول في الاول في الاول، حوادث لا اول لها، من الذي اتى بالحوادث؟ الله عز وجل. يبقى إذن معنى كلمة حوادث لا أول لها لا يلزم منها أن تكون موصوفة بصفة الأولية لله، لأن الفاعل لابد أن يسبق الإيه؟ الفاعل. واضحة ولا مش واضحة؟ الحمد لله. يقول قد ثبت بالسمع. إيه معنى السمع؟ اللي هو النقل، القرآن والسنة، اتصاف الباري بالأفعال الاختيارية القائمة به كالاستواء على العرش والقبض والبسط والنزول والخلق والرزق المتعلقة بنفسه والمتعدية إلى الخلق. والفعل المتعد واللازم لابد أن يقوم بالفاعل، ويمتنع عقلا وشرعا أن يقوم بغيره في الحالين. أي نعم. وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيئته، فما شاء قاله وتكلم به، وما شاء فعله في الحال والماضي والمستقبل. هذا أصل متفق عليه بين السلف، وعليه دل الكتاب والسنة. من القضايا الكلية الضرورية أن كل محدث لابد له من محدث. محدث اللي هو إيه؟ مخلوق، لابد له من محدث. وكل مفعول ومصنوع لابد له من فاعل وصانع، وكل ممكن لابد له من واجب. والآية والدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول الذي هو آية له، وعلامة عليه إلى أن تندرج تحت قضية كلية. وإذا كان كذلك فجميع المخلوقات مستلزمة للخالق بعينه، وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثا بنفسه. والعلم بأفراد ذلك لا يحتاج إلى العلم بالقضية الكلية، وهو أن كل محدث فلا بد له من محدث. فالفعل يستلزم القدرة، والإحكام يستلزم العلم، والتخصيص يستلزم الإرادة، وحسن العاقبة يستلزم الحكمة. فلهذا كانت المخلوقات آيات عليه، وسماها الله آيات. الإقرار بالصانع ضروري فطري، فإنه لا شيء أحوج إلى شيء من المخلوق للخالق، فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته، إذ كان هو الذي خلقهم، وهو الذي يأتيهم بالمنافع ويدفع عنهم المضار. وكلما يحصل من أحد فإنما هو بخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيره. وهذه الحاجة التي توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم، كما يخطبهم بذلك في كتابه، وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته، فإنه لا صلاح لهم إلا أن يكون هو معبودهم الذي يحبونه ويعظمونه، ولا يجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله، بل يكون ما يحبون كأنبيائه وصالح عباده، إنما يحبونهم لأجله. ومعلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والاعتراف بالحاجة والافتقار ونحو ذلك مشروط بالشعور بالمسؤول المحبوب المرجو المخوف المعظم الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه، والافتقار الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته. فإذا كانت هذه ولازمها، وإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها ولا بد لها منها، بل هي ضرورية فيها، كان شرطها ولازمها وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به أولى أن يكون ضروريا في النفوس. وأصل الإيمان قول القلب وعمله، أي علمه بالخالق وعبوديته للخالق، والقلب مفطور على هذا وهذا. نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.